هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة، ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ سنسلط الضوء على التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة مستمعين الأكارم، والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب الحرب. إذن ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ ندعوكم للمساهمة معنا بآرائكم مستمعين الأحبة والمشاركة في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-68، الرقم الثاني 22-01-37-62، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما إلى جانب الهواتف المباشرة بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة لبرنامجنا هذا: 00-98-93-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. نعم أيها الأحبة، يؤكد أكاديميون وباحثون سياسيون أن تساؤلات عديدة تشوب التسريبات من البنتاغون بتصعيد أمريكي باتجاه بدء حرب في المنطقة، ويشددون على أن المقصود من هذه التسريبات هو التلويح بأن الإدارة الأمريكية لم تعد ضعيفة خلافا لما يعتقده الجميع في الداخل الأمريكي وخارجه. كما يؤكد باحثون في العلاقات الدولية أن الحسابات الأمريكية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفصيلا إذا بدأت واشنطن حربا جديدة في المنطقة، لافتين إلى أن تسريبات البنتاغون مجرد تصدير أزمات إلى الخارج وإعادة خلط الأوراق مرة أخرى، ويؤكدون أن محور المقاومة لديه القدرة والمكانة العالية في مواجهة أي احتمالات يمكن أن تلجأ إليها واشنطن في تصعيد حرب. أتهم يقولون إعلاميون أو يقول إعلاميون وباحثون سياسيون أن ما يمنع واشنطن من شن حرب في المنطقة هي التوازنات القائمة والنتائج المحتملة لهذه الحرب، بل عمدت إلى نوع جديد من الحروب وهي حروب التوتير، مشددين على أن الاستراتيجية الأمريكية بحرب التوتير لا تصل إلى حرب عسكرية كبرى مدمرة لأنها خاسرة فيها. ولا يمكن فهم أو تحليل مدى إمكانية أن تذهب الأمور إلى مثل التصعيد الأمريكي بغض النظر عن وضع الدول اليوم. ويطرح المراقبون تساؤلات، منها: هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي أو دفاعي؟ وهل أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا وكذلك الصين؟ وهل تحتاج أمريكا إلى حرب في المنطقة لتكمل هجومها الدولي أم لا؟ قد يكون لهذا التهويل والإبلاغ وظيفة أخرى. والأهم من ذلك مستمعين الأكارم، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ هل انعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أم أن هناك إرباك كبير على المستوى الأمريكي والغربي في التعامل مع الملف الروسي والصيني؟ وهل من مصلحة هذا الإرباك أن تشتعل الحرب على سبيل المثال في الشرق الأوسط؟ وما هي انعكاسات هذه الحرب المحتملة على النفط وليس فقط الغذاء؟ أحييكم مستمعينا الكرام، ونحن معكم في هذا البرنامج حدث وحوار الذي يأتي على مسامعكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع. نتناول فيه بالدراسة والتحليل أهم الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية الساخنة. وهذا اليوم محور حديثنا: ماذا وراء التصعيد الأمريكي في المنطقة؟ اسمحوا لي توقف عند تطبيق الواتساب ومشاركات الأحبة الأكارم الذين تواصلوا معنا. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن تواصل معنا برسالة صوتية، يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. أستمع إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يحاول الكيان الأمريكي تجميع مخلفات الأنظمة العميلة والفاشلة في المنطقة العربية، والهدف كما يظن الأمريكي حماية الكيان الصهيوني المؤقت والتصعيد ضد محور المقاومة، ولكن النتيجة الحتمية هي فشل الأمريكي وأذياله، وأن الخسارة سوف تبدأ من الكيان الصهيوني وتنتهي بزوال الأنظمة العاملة والمطبعة. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
أحسنت وبارك الله بك أبو محمد مهدي على تواصلك مع تريدعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفنا دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، التحق برك بنا. دكتور أشرف، رحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك وتحية لكل المستمعين الكرام
الله
العاملين
فيك
على هذه البرامج المقاومة.
حياك الله دكتور، ونشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. ونحن نتحدث في لقائنا لهذا اليوم حول التصعيد الأمريكي الراهن في المنطقة، والذي برأي المراقبين قد يدفع بالأمور إلى نشوب حرب. هل تتجه المنطقة إلى حرب نتيجة تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية بتشجيع أمريكي دكتور أشرف؟
بسم الله. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة في حالة يعني متأزمة، هي والكيان الصهيوني. هل الحالة المتأزمة سوف تدفع الولايات المتحدة إلى حرب شاملة، أو هي عبارة عن كما يقولون هم معركة بين الحروب؟ يعني هل لدى الولايات المتحدة ما يؤهلها والكيان الصهيوني لدخول حرب مثلا مع محور المقاومة الآن؟ أنا في اعتقادي الحرب مستبعدة، ولكن التصدي أو الاستعداد لنشوب أي حرب هو موجود لدى المحور المقاوم، ولكن الحرب مستبعدة لأسباب عدة. أولها وجود قوة عظمى في العالم منافسة، بل هي تغلبت على الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب العسكري. أنا أتحدث من الناحية العملية ليست من ناحية البروباغاندا والأرقام الأمريكية.
نعم.
مثل الصين ومثل روسيا، حتى من ناحية الأرقام الأمريكية، الصين مثلا الجي دي بي البي بي بي اللي هو اللي يعتمد على القوة الشرائية، الناتج المحلي المعتمد على القوة الشرائية، الولايات المتحدة متأخرة على الصين بخمسة تريليونات دولار. يعني الصين في 30 تريليون دولار والولايات المتحدة 25 تريليون دولار، ومع ذلك أنا لا أثق بهذه الأرقام، لأن الصين معروفة من ناحية العملية أنها متربعة على الاقتصاد العالمي، حتى من ناحية الصادرات والواردات للولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا قارناها مع حجم الصادرات من أمريكا هو 122 مليار دولار، بينما التي تأتي من الصين تقارب النصف تريليون دولار، يعني 438 مليار دولار. المهم الصين، تخيل أن أمريكا سوف تدخل في حرب طويلة مع محور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية، هي عينها على ماذا؟ عينها على الصين وروسيا والدول الأخرى. أنت في حالة حرب استنزافية مع قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية، والصين في حالة راحة وهي تزداد، والحرب مكلفة. شاهدنا كم صرفت الولايات المتحدة في حرب حربها مع صدام الضعيف.
نعم.
ما بالك أنها تدخل في حرب مع الجمهورية الإسلامية التي تملك القوة الكبيرة جدا المعروفة، التي أصبحت تسقط طائرات متقدمة جدا مثل جلوبال هاك اللي أسقطتها وسعرها يقارب على الربع مليار دولار، 250 مليون دولار.
نعم.
فأنا أعتقد أستبعد لهذه الأسباب، أستبعد، لأن الولايات المتحدة عندها مبدأ عدم الدخول في الحروب التي لا تنتهي، وهذا المبدأ خرج نتيجة وجود قوة عظمى متربعة على العرش في حقيقته، أو ستتربع على العرش كما تصور البروباغاندا الإعلامية الأمريكية. ناهيك على أن أنظمة مالية بدأت تنشأ وتنجح مثل نظام المالي الجديد مكافئ لسويفت اللي أنشأته الصين اللي هو الـ CIPS وكل هذه الأمور. فأنا أستبعد حرب لأن أمريكا حربها دائما مادية، وإذا كان لها جدوى اقتصادية في حربها فلن تقوم بها، ولذلك أنا أستبعد ذلك. هذا أيضا يجرنا إلى ماذا؟ أن الكيان الصهيوني لن يدخل في حرب، لأن إذا ظاهره غير مستعد لحرب الكيان الصهيوني لن يجرؤ عليها. نعم
نعم. إذن ماذا يعني إبلاغ البنتاغون بعض حلفائه في المنطقة بسيناريو تصعيد عسكري مفتوح؟
هذه السيناريوهات أنا أسمعها منذ وقت طويل. أنا أتذكر هنا على الراديو الكندي اللي هو CBC Radio 1 في برنامج أتى بكثير من المفكرين الأمريكيين وطرحوا أربع سيناريوهات في ذلك الوقت، وهذا أنا أتحدث عن ربما عام 2010 أو مشاكل أو ما بعد ذلك لا أذكر، كيف تضرب إيران، وطرحوا أربع سيناريوهات لضرب الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان التصعيد في ذلك الوقت يعني تصعيد كبير وعلى أساس أن إيران سوف تضرب غدا يعني. ولكن كله ذهب أدراج الرياح، وأنا كنت متأكد أن الجمهورية الإسلامية لن تضرب. الجمهورية الإسلامية تضرب في حالة واحدة، إذا كانت ضعيفة. الولايات المتحدة لا تذهب إلى أي دولة قوية تضربها، هذه عندها كارثة. الولايات المتحدة دخلت لإيران تضربها. حتى العراق كانوا مترددين إلى أن تيقنوا في عام 2003 بعد ضرب العراق لعقد من الزمن يعني تفتيتي وضرب البنى التحتية، بعد ذلك دخلوا للعراق في عام 2003 يعني ضربوا العراق من 91 إلى 2003 يعني عقد ونيف من الزمن، وبعد أن تيقنوا ظهروا بتلك الصور المفبركة ودخلوا للعراق، ومع ذلك وجدوا بمقاومة وهربوا في عام 2011 بخسائر ولم يحققوا شيء. بالعكس الآن العراق هو في قبضة المقاومين من الحشد الشعبي بشكل يعني كبير على الأقل. فمسألة السيناريوهات التي تطرح هي مسألة نفسية. أنا أعتقد أنها مسألة نفسية أكثر منها هي مسألة حقيقية على الأرضية الواقع، لمحاولة إعطاء تطمينات لحلفاء في المنطقة، إيجاد تسويق للكيان الصهيوني أكثر عندما يقحم الكثير من الدول. إذا أيضا رجعنا لعام 2015 كمية التحشيد على اليمن كنتم ترونها، وأن خلص المسألة سوف تحسم، والسيد عبد الملك الحوثي أدامه الله سوف يكون في قبضتهم، وأن صنعاء هذه مسألة ثلاثة أيام، نفس الشيء للرئيس بشار الأسد عزيز. فمسألة هذه السيناريوهات وهذه التطمينات وإعطاء الأمل لعملائهم في المنطقة سوف تستمر ولن تنتهي، لأن هي من ضمن الحرب النفسية. ولكن هل تقدم الولايات المتحدة أن نستبعد هذا الخيار؟ نعم عزيز.
دكتور أنا أتساءل عن الرابط حقيقة بين السماح الأمريكي بالضربات الإسرائيلية في سوريا بالضغط على روسيا، يعني في هذا الإطار أيضا كيف ترون وكيف تعلق؟
نعم يعني بالنسبة لروسيا لا أعتقد أن روسيا تريد أن تدخل في تصادم مع الكيان الصهيوني. نحن لا نقول أن روسيا هي من يعني محور مقاوم، بعض يحاول أن يطرح روسيا كيف روسيا تسمح وكذا. لا، روسيا ليست من ضمن محور المقاومة. روسيا عندها وظيفة أخرى في سوريا هي تقاطع مصالح. أولا إيجاد توازن مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، والشيء اللي صرحت به روسيا أكثر من مرة القضاء على الإرهاب، لأن الإرهاب كان مخططا أن إذا نجح في سوريا سوف يذهب إلى جمهوريات آسيا الوسطى ويدخل إلى روسيا. وروسيا بدأت تعرف أن على الأقل في هذه المرحلة يجب أن تكون متوازنة. لا نعرف هل الموقف الروسي مستقبلا سوف يتغير من الكيان الصهيوني أو لا، ولكن روسيا ليست من ضمن محور المقاومة. لأقول لي الذين يتحدثون دائما عن روسيا وما دور روسيا، لا دور روسيا تريد أن تضرب الإرهاب، وليس وظيفتها أن تقاتل الكيان الصهيوني بالنيابة عنه. وهي طارحة نفسها أنها لا تتدخل ولا تفعل منظوماتها في الصراع العربي الصهيوني اللي هو صراع بين الصهاينة والجمهورية العربية السورية، وأيضا التموضع للمجاهدين في الجولان من الجمهورية إيران الإسلامية، فهذه أو من حزب الله أو من أي مجاهد آخر من الفصائل المجاهدة في داخل سوريا لاسترجاع الجولان أو تشكيل جبهة مقاومة هناك. فمن الطبيعي أن تأخذ روسيا هذا المسار، لأن أيضا عندها مصالح تاريخية مع الكيان الصهيوني ونحن لا ننكر ذلك. ولا ننكر ماذا كان يعني بالنسبة للاتحاد السوفيتي ومن الذي اعترف أولا بالكيان الصهيوني، هذا كله نعرفه، ولكن نحن لا نتحدث في العلاقة مع روسيا على هذا الجانب، نحن نتحدث في تقاطع المصالح لدرجة خطر آخر هو خطأ الإرهاب الذي سوف يؤثر على الجميع. نحن لا نستطيع أن نلزم روسيا بضرب الصهاينة بينما الكثير من الأعراب هم يطبعون مع الكيان الصهيوني. نعم
علي. نعم. طيب اسمح لي دكتور أتوقف عند هذا الفاصل القصير وأعود لما تبقى من حديث في إطار لقائنا لهذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة، وانتقل إلى مرة أخرى إلى ضيفي من كندا الكاتب والمحلل السياسي دكتور أشرف القربلي. دكتور أشرف بالعودة إليكم من جديد، وكنا نتحدث عن روسيا ومسألة تقاطع المصالح. لا بد لنا من الإشارة يعني، وهذا السؤال يطرح دكتور، هل الرئيس الأمريكي هو رئيس قوي يستطيع أن يتخذ قرارات بالحرب؟ يعني فيما يخص بإنعكاسات المواجهة مع روسيا لغاية اليوم على مستوى النفط والغاز والغذاء طبعا في مصلحة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هل هذه المسألة صحيحة؟
المسألة لا تعتمد على الرئيس الأمريكي قوي أو ليس قوي، صغير السن أم كبير السن، تعتمد في سياستها الخارجية على منطقتنا نتحدث في دعم المشروع الصهيوني، وهي الدولة العميقة هي نفسها، إذا ترجع ترامب اللي يعلي السقوف دائما، إذا أتى أيضا ترامب هو ليس بسبب قوة أو ضعف ترامب أنه سوف يدخل لحرب أو لا، لن يدخل لحرب لأسباب حقيقية مختصة ليس بالرئيس، بالدولة العميقة. الرئيس ليس لوحده الذي يحكم، ولا يأتي للحكم هكذا يعني بذاته، ويأتي نتيجة دفع الدولة العميقة من قبل الحزبين اللذين يخدمان الكيان الصهيوني في منطقتنا. فمسألة الرئيس الأمريكي قوي أو ضعيف هذه لا تتغير، وبالأخص في السياسة الخارجية يعني بشكل مطلق، هي لذلك ترى أنها مسألة عميقة ومسألة مؤسسات داخلية في الولايات المتحدة. دعم الكيان الصهيوني الذي لم يتغير، تعاقب على رئاسة الولايات المتحدة كتب، لأن شركات الضغط، الشركات الكبرى، يعني بؤر المال والأعمال هي داعمة الكيان الصهيوني ومثبتة أيضا بعقيدة لدى الإنجيليين، أو على قد استخدام العقيدة يعني ربما ليسوا صادقين في عقيدتهم، ولكن استخدامها لدى الإنجيليين البروتستانت بأن يجب أن تبقى دولة الكيان الصهيوني، لأن بوجود دولة يهودية سوف يعود المسيح. هذا عقيدة لدى الإنجيليين وهم الغالبية الحاكمة بداخل الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه مسألة أو مسألة الحرب لا تعود للرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي لو وصلته ضغوطات من الكثيرين وتقارير من الكثيرين بأن ينشب حرب ضد الجمهورية الإسلامية سوف يفعل، سواء كان بايدن أو غير بايدن يعني، ولكن لا تريد الولايات المتحدة هذه الحرب ولن تدخل في هذه الحرب، ربما تدخل في مناوشات، أما مسألة حرب شاملة ليس في وارد ذلك. وحتى الولايات المتحدة ضربت يعني في قواعدها، يعني هذه أكبر صفعة وجهت للولايات المتحدة أنها ضربت في قاعدة مهمة جدا وقاعدة أخرى، يعني ضربت في عين الأسد في الأنبار والحرير في أربيل، والدمار كان كبير، والسمعة الأمريكية في الحضيض، وتكتموا على الخسائر ولم يدخلوا أي وسيلة إعلام لمدة 3 أيام، وشفنا حجم الدمار والخسائر أيضا البشرية تكتموا عنها، لا نعلم إلى الآن يعني حجم الخسائر، رغم أن الكثير من الجنود لا زالوا يتداوون إلى هذه السنة في مستشفى ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية. فدخول في حرب أنا أستبعده حتى وإن عاد ترامب، حتى وإن عاد ترامب وعاد كل صقور الجمهوريين، لن تدخل الولايات المتحدة في حرب، لأنه ليس مطلب الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
وأيضا إذا أردنا أن نتساءل يعني هل أن الوضع الأمريكي على المستوى العالمي اليوم هو وضع هجومي دكتور أو دفاعي؟ يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في وضع أفضل في المواجهة مع روسيا والصين؟
لا قطعا لا قطعا لا على المستوى الاقتصادي الحقيقي ولا على المستوى العسكري. أنت كيف تستطيع أن تكون قطب؟ هو الاقتصاد وتواجدك العسكري بقوة. الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان رغم أن هناك عداء مع الصين. أنت تترك أفغانستان إلا إذا كنت مضطرا، وتتركها بطريقة مذلة ومربكة وغير منسقة بالذي رآه كل العالم يعني. ولا أخلاقية أيضا. وأيضا عندما تنسحب في ظل صعود الصين، أنت المفروض تعزز قوتك في أفغانستان وتبقى بقوة، ولكن فشلوا في عقدين من الزمن، يعني ليس بالأمر السهل. يعني أنت بقيت عقدين من الزمن 20 سنة في أفغانستان وتفشل. في العراق يعني خرجوا من العراق وبدأوا يتحججون يعني ويتمسكنون بأن ما هي عبارة عن مجموعة تدريبية واستشارية فقط في قواعد بعضهم، وخرجوا من العراق. كيف تخرج من العراق إذا تريد؟ ولكن أجبرت على ذلك نتيجة الضعف والهوان اللي أنت وصلت له خارج الولايات المتحدة. وهذا لا يعني أن الولايات المتحدة ليست قوة، أنا لا أقول هذا، هي قوة ولكن ليس بالطريقة التي تطرح بالطريقة التي تطرح، وبالأخص في منطقتنا وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا انكشف الكثير من المستور، يعني زمان كانوا يقولون أي صاروخ ينطلق يمكن ضربه قبل أصلا أن يحلق ضد أهداف أمريكية. رأينا في بؤرة متوترة جدا وساخنة، المفترض من الولايات المتحدة تملك هذه المنظومات العالمية بالأقمار الصناعية وغيرها من منظومات مثل باتريوت والثاد ومنظومات أخرى، رأينا فشلها. لم يسقط أي صاروخ إيراني. كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحرج الجمهورية الإسلامية بإسقاط صاروخ ولكنها لم تستطع. وظهر لنا ترامب في اليوم الثاني يقول أن الولايات المتحدة تملك صواريخ أسرع أكثر دقة وأكثر قوة تفجيرية بدون أن يسأل. معنى ذلك أن مستشاريه قالوا له أن الصواريخ التي ضربت هذه القواعد هي سريعة وذات دقة عالية وقوة تفجيرية، ونحن عجزنا على إسقاطها. يعني إذا أنت واخذ الناس بالأونطة والبروباغاندا، وأظهرت هذا الفشل كيانو الصهيوني أيضا أظهر فشله في إيقاف الصواريخ التي تشعل تل أبيب، أيضا في حرب اليمن ضد آل سعود بمنظومات 23 نوع من المنظومات الدفاع الجوي، ونرى أن طائرات مسيرة صواريخ الإخوة أنصار الله تشعل المصادر الدعم العسكري للحرب على اليمن، تشعلها وتحرقها وهي أرامكو المؤسسة الأمريكية العربية للنفط أو الشركة الأمريكية العربية للنفط، هي شركة أمريكية التي قيل أنها أممت في عام 1980. فهذه يعني شواهد كثيرة عزيزي تدلل على ضعف الولايات المتحدة. أيضا تحركات الصين وطيران الصين على تايوان مكتوفة الأيدي، كوريا الشمالية وتجاربها مكتوفة الأيدي. كيف أنت قطب؟ أوكرانيا، أنت تدخل في حرب بالمال في أوكرانيا، تدفع ماليا، تقود الناتو، عاجز أمام روسيا التي طبقت ما تريد، أخذت كل الساحل وربطته بالأراضي الروسية، وجزيرة القرم ربطتها بخرسون، وأصبحت هذا كل الساحل من أزوف إلى البحر الأسود، وأوديسا قادمة أيضا للسيطرة الروسية. يعني أنت فشلت فشل ذريع. هل أنت في وارد أن تكون قطبا وتدخل في حروب؟ أنا أعتقد لن يحدث.
أحسنتم الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا، أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة الطيبة دكتور.
بارك الله فيك.
حياكم الله. شكرا جزيلا. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام حينما كنتم في هذا البرنامج، وأشكر لكم جزيل الشكر لحسن تواصلكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج. إلى أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم، ما وراء التصعيد إلى الخراب؟ أمريكا تريد إسقاط حقوق كل البلاد العربية والإسلامية وحتى التي تدين لها بالطاعة أو تطبع مع إسرائيل، هذه حقيقة الأمر، رؤيتها استعمارية بحتة. شكرا لأم علي من البحرين على تواصلها. التحية أيضا للأخ حسن عبد الرحيم من صعدة اليمن الذي كتب لنا ويقول: بارك الله في جهودكم والقائمين على هذه البرامج الرائعة ومشكورين جزيل الشكر. شكرا يا أخي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله والتواصل الدائم مع إذاعة طهران. إلى عبد الله من السنغال المستمع الفاضل الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله للعاملين في إذاعة طهران، التحية. يثير التصعيد الأمريكي ضد تنظيمات هم مزعومة إرهابية في المنطقة تساؤلات عديدة حول تأثيرها على الحرب التي تشنها من هنا وهناك وفي عدة مدن نراها في غرب آسيا والشرق الأوسط. شكرا جزيلا عبد الله أخي، بارك الله بك وأتمنى لك التوفيق. أبو محمد من مدينة طهران يكتب لنا ويقول: لا أعتقد أننا نشاهد حرب في المنطقة، التصعيد الأمريكي هو مجرد تصعيد نفسي ضد بعض الدول التي تقاوم الولايات المتحدة الأمريكية ومحور المقاومة أساسا. الباحثون في العلاقات الدولية يؤكدون أن الحسابات الأمريكية والغربية ستكون خاطئة جملة وتفصيلا، وليست هي المرة الأولى التي تفكر فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل نواة تحالف في الشرق الأوسط، حتى أنهم تحدثوا قبل سنوات عن ناتو عربي. أين أصبح هذا الناتو العربي؟ لا شيء، غير موجود. أبو محمد أخي الكريم، بارك الله بك وشكرا جزيلا على إرسال هذه الرسالة ومساهمتك معنا في هذا البرنامج. الأخ أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة أيضا يكتب لنا ويقول: الوضع الأمريكي ليس على المستوى العالمي اليوم، هو وضع هجومي، ولا أعتقد هو يكون حتى لا يكون بمستوى الدفاع عن نفسه. الولايات المتحدة اليوم لا تكون أفضل من روسيا وكذلك الصين، وهذا إرباك كبير نحن نشاهده على المستوى الأمريكي والغربي في التعامل مع الملفات المختلفة. حتى الملفات الروسية الملف الروسي والصيني أيضا هم لا يتعاملون معه بشكل دقيق، ما أن يصل إلى الشرق الأوسط والدول المقاومة التي نحن نراها. فلا أعتقد أن تكون حرب محتملة ولا شيء في الحقيقة في هذا الإطار، إنها مجرد فقاعات أمريكية تأتي من هنا وهناك والتسريبات تكون كذبة، مجرد حرب نفسية في المنطقة. أبو مرتضى من قوم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وشكر موصول لكم السمعين الأكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.